الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم فن الإقناع. الإعداد والتقديم الأستاذ علي الحمزي. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا الطلاب، عزيزاتي الطالبات، نرحب بكم إلى محاضرة اليوم في مادة فن الإقناع، والتي ستكون بعنوان العلاقات العامة، الأفكار المستحدثة والاتصال الإقناعي. قبل الحديث عن العنوان ومناقشتي، لا بد من أن نطرح السؤال الآتي: ما علاقة العلاقات العامة بالاتصال الإقناعي؟ أعزائنا الطلاب والطالبات، يمكن مناقشة محاضرة اليوم من خلال المحاور الآتية: أولا، علاقة العلاقات العامة بالاتصال الإقناعي. ثانيا، وظائف العلاقات العامة. ثالثا، الأفكار المستحدثة والاتصال الإقناعي. سنتناول هذه المحاور واحدا بعد الآخر وعلى النحو التالي: أولا، المحور الأول، علاقة العلاقات العامة بالاتصال الإقناعي. العلاقات العامة كشكل من أشكال الاتصال الإقناعي بين شخص أو جماعة أو مؤسسة أو جمهور، تعمل على كل ما من شأنه الحفاظ على العلاقات الطيبة ودعمها، وتجنب أو إزالة ما يعكر صفو التفاهم بين المؤسسة والجمهور. وتتوسل العلاقة العامة بالنشر والإعلان وعرض الأفلام وفنون الإعلام وتنسيق المعارض والدعاية وغيرها، كما تتوسل العلاقات العامة بأساليب الاتصال الإعلامي في نشر الأخبار والمعلومات. والعلاقات العامة تلتقي مع الإعلام من حيث هي نشر المعلومات والأفكار والحقائق مشروحة مفسرة للجماهير. وتأسيسا على هذا الفهم، يتضح أن العلاقات العامة تتوسل بأساليب الاتصال الإعلامي في نشر الأخبار والمعلومات، كما تتوسل بأساليب الاتصال الإقناعي كالإعلان والدعاية بهدف التأثير الجماهيري من أجل الوصول إلى التفاهم المتبادل بين مؤسسة ما وبين المتعاملين مع هذه المؤسسة. ولكن أعزائي الدارسين، ما هو تعريف العلاقات العامة؟ من تعريفات العلاقات العامة ما يؤكد بين المزج ما بين الاتصال الإعلامي والإقناعي. ومن هذه التعريفات أن العلاقة العامة هي نشر المعلومات والأفكار والحقائق مشروحة مفسرة للجماهير، وكذلك نقل المعلومات والآراء والحقائق من الجماهير إلى المؤسسة بهدف الوصول إلى الانسجام الاجتماعي بين المؤسسة والجماهير. والعلاقات العامة هي أداة الاتصال بين المؤسسة والجماهير، ولذلك لابد أن تقوم بإفهام الناس حقيقة المؤسسة عن طريق الإعلام، وكذلك إفهام المؤسسة حقيقة الجماهير عن طريق دراسة الرأي بالاستفتاء والإحصاء العلمي. وكذلك العلاقات العامة اتصال إقناعي يقدم الجوانب المشرقة والجذابة ويلقي عليها الأضواء المستمرة، وقلما يحاول الاتصال الإقناعي في هذا الصدد الإشارة إلى الجوانب الأخرى، وبذلك يقترب نشاط العلاقات العامة من المقصود لكسب ود الجماهير، وهي تستخدم في ذلك فنون الاتصال الإعلامي من أخبار وصور وبيانات، ليس بغرض الإعلام لمجرد الإعلام، ولكن بغرض الإقناع. فالطابع الإقناعي للعلاقات العامة يتضح من توظيف الأخبار وفنون الإعلام لإعطاء الناس فكرة معينة عن أنشطة المؤسسات كما يتضح الطابع الإقناعي أيضا للعلاقات العامة في استخدامها أساليب الدعاية، وذلك عندما تقوم بالتأثير الانفعالي على الجماهير، ولا سيما في نواحي الإعلان والمرصدات وغيرها من وسائل النشر المختلفة. كما أنها أي العلاقات العامة تستخدم الإيحاء للتأثير النفسي على الجماهير كما تستخدم الدعاية. ويذهب أدوارد بندراي إلى أن مهمة العلاقات العامة تدخل من صميم الإدارة الإدارية العليا للمؤسسة. ولكن أعزائي الدارسين، ما هي المبادئ والمعايير التي تقوم عليها العلاقات العامة؟ لقد فضلت جمعية تعليم الكبار الأمريكية إلى أهمية العلاقات العامة، فشكلت لجنة سنة 1951 لوضع مبادئ ومعايير العلاقات العامة تتلخص في النقاط الآتية: أولاً، أن العلاقات العامة تهتم أساساً بالكشف عن الاتجاهات والاحتياجات والميول والاهتمامات. ثانياً، أن العلاقات العامة مسؤولة عن وضع السياسة والبرامج التي تتلائم مع هذه الاتجاهات والاحتياجات والميول والاهتمامات. كذلك تتضمن العلاقات العامة عملية مستمرة جوهرية في تعليم الكبار ومساهمتهم في نشاط المجتمع. كما تستلزم العلاقات العامة الناجحة التكامل عند التعامل مع الأفراد والجماعات والجمهور، ولذا فهي تتطلب توافر المتخصصين. ويذهب إدوارد بيرينز إلى أن العلاقات العامة هي محاولة كسب تأييد الرأي العام بالنسبة لنشاط أو قضية أو مؤسسة، وذلك عن طريق الإعلام والإقناع والتكيف. ويقارن بين الهندسة والعلاقات العامة أن المهندس يقيم الأبنية ويشيد المنشآت، وخبير العلاقات العامة يقيم الصلات الودية ويشيد الرضا والتأييد. أعزائي الدارسين، ولكن ما هي أهم الصفات التي يجب توافرها في خبير العلاقات العامة؟ يذهب الدكتور إمام إلى أن أهم الصفات التي يجب توافرها في خبير العلاقات العامة التالي: أولا، من أهم الصفات القدرة على معاملة الناس وإقناعهم بلباقة باللفظ والعبارة وقوة الشخصية. ثانيا، من أهم الصفات لممارس العلاقات العامة والخبير العلاقات العامة بالإضافة إلى الذكاء العام عنصر أساسي للشخصية الناضجة، وينبغي أن يتصف الخبير بذكاء خاص في حسن التصرف مع الناس. كذلك من الصفات الواجب توافرها فيه القدرة على الكتابة الجيدة والتعبير الواضح الدقيق والكلام المؤثر والتفكير المنظم. كذلك من الصفات دراية تامة بالصحافة والإذاعة والتلفزيون والسينما والمسرح والإعلان والمعارض والندوات. كذلك من الصفات الاتزان والقدرة على التعاون. ومن صفات ممارسة العلاقات العامة الشجاعة وتحمل المسؤولية والقدرة على القيادة والذوق السليم والقدرة على النقد الفني والدراية التامة بفنون الطباعة والإخراج والعرض والفنون التشكيلية. كما من أهم الصفات القدرة على تكوين علاقات طيبة بالرؤساء والقادة والمسؤولين، وكذلك قادة العمال والنقابات. وكذلك من أهم القدرات التي يجب أن يتصف بها ممارسة العلاقات العامة القدرة على الابتكار. أعزائي الدارسين، ننتقل إلى المحور الثاني وهو وظائف العلاقات العامة. معظم الباحثين يذهب إلى أن هناك 5 وظائف أساسية للعلاقات العامة. هي أولا البحث والتخطيط والتنسيق والإدارة والإنتاج. ولكن تتقدم هذه الوظائف بطبيعة الحال وظيفة الأهداف والمقاصد على النحو الذي أجمله إدوارد بيرينز في بحثه عن رأي العام، إذ وضح أن معظم المشكلات يستطيع معالجتها معالجة الناجحة على النحو التالي: أولا، قيم مقاصدك وأهدافك. ثانيا، ادرس جمهورك. ثالثا، عدل مقاصدك بحيث تدرك الأهداف التي تتضح من البحث إمكان بلوغها. رابعا، قرر خطتك الاستراتيجية. خامسا، رتب موضوعاتك ورموزك ونداءاتك. سادسا، نظم هيئة فعالة للقيام بالمهمة. سابعا، ضع خطتك فيما يتعلق بالتوقيت والأساليب والتكتيكات. ثامنا، طبق أساليب تكنيكك. أولا، من وظائف العلاقات العامة ومن أهمها أولا تحديد المقاصد والأهداف. فلكل نشاط في العلاقات العامة مقصد أو غرض أو هدف يسعى إلى تحقيقه، وطبيعي أن تتباين هذه الأهداف في كل حالة، فتختلف من حيث الوقت اللازم لبلوغ الهدف ومن حيث الجمهور الذي يعتمد عليها النجاح. وكل نشاط في العلاقات العامة ينبغي تعيين أهدافه بدقة وعناية، وينبغي عند تهديد أو تحديد الأهداف والمقاصد وتعيينها أن يوضع نصب العينين تحقيق موازنة ما بين المطالب المختلفة للجمهور وتلك المطالب التي توقف عليها نجاح المؤسسة. وينبغي دراسة الجماهير عند تعريف الأهداف والمقاصد الواقعية، وكذلك عند وضع الاستراتيجية وتحديد التكنيك والتكتيك، وذلك إما بقصد تغيير اتجاهات قائمة، وإما لتدعيمها وتهيئة اتجاهات وتصرفات جديدة. ويذهب هوارد كيتلر إلى أن كل حملة ناجحة من حملات العلاقات العامة ينبغي أن تستند إلى سلسلة متتابعة من المقاصد والأهداف توضع سلفا، فيحقق مقصد وراء مقصد في تسلسل مرتب. كما يذهب كيتلر إلى أن تعيين الأهداف ينبغي أن يتم في ضوء الاتجاهات الاقتصادية والاجتماعية السائدة بين الرأي العام، مما تنم عنها التصرفات الحكومية وأساليب الحياة الشعبية المألوفة والمعتقدات الفلسفية. ومن ذلك يتضح أن تحديد الأهداف يعتبر من أهم وظائف العلاقات العامة لمراعاة أذواق الجماهير ودوافعها وتصرفاتها ونظريتها السائدة. أعزائي الدارسين، كما أن من أهم وظائف العلاقات العامة الوظيفة الثانية وهي البحث والمعلومات. ولكن ماذا يقصد بالبحث في العلاقات العامة؟ أعزائي الدارسين، يقصد بالبحث في العلاقات العامة هي الدراسات المتصلة بقياس اتجاهات الرأي بين جماهير المؤسسة في الداخل والخارج. فبالنسبة للجامعات يمكنك معرفة اتجاهات الرأي ما بين الأساتذة والطلاب، وفي الشركات والوزارات تدرس اتجاهات الرأي ما بين الموظفين والعمال، وهذه جميعا تتصل بالعلاقات الداخلية. كما تقاس اتجاهات الرأي بين الجماهير الخارجية كالمساهمين والمستهلكين والتجار في الشركات والخريجين في الجامعات. كما يتصل بالأبحاث أيضا تحليل وسائل الاتصال والإعلام وتقديم تقارير عنها. كما يدخل في صميم الأبحاث تقدير مدى نجاح الحملات الإعلامية ووسائلها المختلفة. فالأبحاث هي الطرق المنظمة التي تتبعها المؤسسات للوقوف على أفكار الناس ومعرفة اتجاهاتهم نحو سياستها وأعمالها وبرامجها وموظفيها. وتمثل الأبحاث الخطوة التالية للأهداف في العمل الفعال للعلاقات العامة، ويقصد بها دراسة الجمهور المستهدف قبل الشروع في مهمة توحيد المصالح، وتقوم البحوث بدورها الهام في تهيئة الرأي العام. ولكن أعزائي الدارسين، ما هي أهم وظائف قسم الأبحاث في العلاقات العامة؟ من أهم وظائف قسم الأبحاث في العلاقات العامة، أولا الوظيفة الأولى هي أعضاء الإدارة صورة دقيقة عن اتجاهات الرأي العام في شتى فئات الجماهير. وعلى أساس المعلومات، هذه المعلومات التي تبحث فيها العلاقات العامة، تستطيع العلاقات العامة أن ترسم خططها وتضع برامجها. وهذه الحقائق الموضوعية التي يصل إليها خبراء الأبحاث والمعلومات هي التي تحدد جدوى الخطة وأهمية الحملات الإعلامية. ويستند جمع الحقائق على دعامتين أساسيتين. أولا الاستعانة بطرق البحث والتحليل الملائمة لطبيعة الموضوع، وعلى الأخص الطريقة الإحصائية التحليلية والمنهج التجريبي وطريقة المسح الاجتماعي في حالة دراسة موضوعات تستلزم الوصول إلى معلومات ميدانية على درجة عالية من الدقة. ثانيا قياس اتجاهات الرأي العام وسائل القياس المختلفة. ثانيا من الوظائف الأساسية لقسم الأبحاث العلاقات العامة تقدير مدى أهمية نجاح المادة الإعلامية والتعاون مع أقسام الإعلام لاختيار الوسيلة المناسبة وصياغة الرسالة الإعلامية الواضحة الفعالة. ذلك أن تنفيذ خطط العلاقات العامة يشتمل إعداد مواد الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية. فقد تنشر سلسلة من المقالات في مجلة المؤسسة، أو قد تعد إعلانات ومرصدات وأفلام واجتماعات وندوات وغيرها. كذلك من الوظائف أعزائي الدارسين لقسم الأبحاث والمعلومات جمع الحقائق والمعلومات الهامة التي تتصل بنشاط المؤسسة. كما يؤدي هذا القسم وظيفة أساسية من حيث تحديد الجماهير النوعية للمؤسسة تحديدا دقيقا، وكذلك بيان اتجاهات كل جمهور وخصائصه والتوصية بوسائل الإعلام المؤثرة فيه، كما يرصد ما يعتري كل جمهور من تغيرات طارئة. ثم ننتقل إلى الوظيفة الثالثة من وظائف العلاقات العامة، ولكن بعد الفاصل. أعزائي الدارسين، نعود إليكم من جديد مع المحور الثاني ومع وظائف العلاقات العامة، والوظيفة الثالثة من وظائف العلاقات العامة تخطيط البرامج. تتنوع خطط العلاقات العامة بتنوع المؤسسات والسياسات، وتتناسب مع ما يرصد لها من اعتمادات مالية، ولكنها تشترك جميعا من حيث المنهج العلمي والخطوات المنتظمة في تسلسل واقعي يهدف إلى تحقيق أغراض المؤسسة. فهذه أهم خطط رسم الخطط، سواء كانت علاجية أو طارئة. أولا، يجب تحديد الأهداف البعيدة والوسطى والقريبة. ثانيا، دراسة جماهير المؤسسة دراسة علمية. ثالثا، تعديل الأهداف على ضوء ما سبق من بحوث ومعلومات. رابعا، رسم الخطة المناسبة، وهذه هي استراتيجية العلاقات العامة. خامسا، اختيار الموضوعات وأساليب التنفيذ. سادسا، تصميم البرنامج تصميما دقيقا يكفل النجاح عند تنفيذ الخطة. سابعا، مراعاة الوقت السليم والملائم بين الخطة وظروف العمل. ثامنا، ضرورة اختبار مدى نجاح كل خطوة من خطوات التنفيذ قبل الانتقال إلى خطوة جديدة. والاستراتيجية على قدر كبير من أهمية، فبدونها لا سبيل إلى تحقيق شيء. فإن أمكن على أحسن الفروض تحقيق شيء، كلف ذلك ثمنا باهظا من الوقت والمال والجهد، على حد تعبير بيرينز الذي يؤكد أن الاستراتيجية السليمة هي الصلة الضرورية بين تحديد الأهداف والمقاصد وإجراءات البحث والشروع في العمل على تحقيق النتيجة التي ترجوها. ولذلك ينبغي عند تخطيط البرنامج أولا تحديد جمهور المؤسسة بحسب المستويات العلمية والاجتماعية والاقتصادية لكل فئة من فئاته. ثانيا، درجة الإقبال أو الصد التي يبديها الجمهور. وثالثا، الثقافات التي يستلزمها استخدام كل نوع من الأساليب الإعلامية. رابعا، من وظائف العلاقات العامة ومن أهم الوظائف كذلك أعزائي الدارسين، التنسيق. ولكن ماذا يقصد بالتنسيق في العلاقات العامة؟ يقصد بالتنسيق في العلاقات العامة هو العمل على الاتصال بالمسؤولين في الداخل، وكذلك الاتصال بالهيئات والأفراد في الخارج. فيتصل الخبراء بالمديرين ورؤساء الأقسام وكبار العاملين، ويقدمون إليهم الأخبار والمعلومات والنصائح المتعلقة بالعلاقات العامة. وهذه المعلومات هي التي تؤثر في سمعة المؤسسة وشهرتها بين الناس. ومن جهة أخرى، يقوم الخبراء أيضا بالاتصال بقادة الرأي في الخارج كالمعلمين ورجال الأعمال والنقابات وغيرهم. وكذلك التنسيق في العلاقات العامة يعني تعبئة القوى الضرورية من مال ورجال وتسهيلات لضمان القيام بحملة فعالة. ومثال هذا التنظيم يتناول جميع الموظفين الدائمين، كما يتناول خدمات الخبراء الذين يستعان بهم من وقت إلى آخر. ولذلك الجهد الموفق في العلاقات العامة يعتمد على التفاعل المستمر بين مختلف أنواع المواهب والمهارات في الإدارة والتحرير والأعمال المكتبية والإنتاج والاتصال وهلم جرى. ولا بد من تعبئة عدد كاف من أصحاب هذه الكفايات والمهارات، وتهيئة المكان اللازم للعمل وتزويده بكل ما يلزم من معدات، كما ينبغي تحديد السلطة والمسؤوليات وتوزيع عبء العمل. وكل ذلك ينبغي أن يتم قبل الشروع في تنفيذ حملة العلاقات العامة. فما يجب أعزائي الدارسين أن يكون إعداد التنظيم السليم من حيث الرجال والمال والتسهيلات، وهو يعتبر جانب واحد من جوانب عملية التخطيط الشاملة. إذ الواقع أن التنظيم السليم لا ينبع إلا من التخطيط السليم. كذلك من وظائف العلاقات العامة الإدارة. والإدارة في العلاقات العامة، أو وظيفة الإدارة في العلاقات العامة، هي أن تجعل العلاقات العامة تساعد الإدارات على أداء وظائفها المتصلة بالجماهير. فهي تساعد إدارة المستخدمين على اختيار الموظفين والعمال وتدريبهم وإعداد ما يلزم للعناية بصحتهم ورياضتهم وثقافتهم، كذلك النظر في وسائل تشجيعهم وترقيتهم. وعلى هذا النحو يمكن لإدارة العلاقات العامة أن تساعد الإدارة الأخرى. كذلك من أهم الوظائف التي تتميز بها العلاقات العامة وآخرها الإنتاج الإعلامي. ويتصل بهذه الوظيفة عدد كبير من الأعمال الهامة المتعلقة بالإعلام والنشر، وإلى جانب الاتصالات الصحفية كإصدار البيانات وعقد المؤتمرات. وتقوم إدارة العلاقات العامة بإنتاج الأفلام السينمائية الموجهة إلى جماهير المستخدمين والعمال والمساهمين وغيرهم، وتعد صحيفة المؤسسة من أهم ما تنتجه العلاقات العامة. لكن أعزائي الدارسين، لا يقتصر قسم الإنتاج على أعمال الطباعة والتصوير والنشر فحسب، وإنما يهتم اهتماما كبيرا بإقامة الندوات والمحاضرات والعروض المسرحية وكذلك المهرجانات والمناسبات الخاصة. ولذلك يقسم بعض الباحثين في العلاقات العامة أدوات الإعلام إلى مجموعتين. أولا المجموعة الأولى وهي تضم الأدوات التي تعتمد على الكلمة المكتوبة مثل الصحف والمجلات والنشرات والكتب والملصقات بكافة أنواعها. المجموعة الثانية وتضم الأدوات التي تبرز الكلمة المسموعة أو المقولة كالراديو والتلفزيون والسينما والمؤتمرات وما إلى ذلك. ولكن بعض الباحثين يتجه إلى تقسيم أدوات الإعلام بحسب الحواس التي تتأثر بها بصورة مباشرة، ولذلك ينظرون إليها من ثلاث زوايا. أولا أدوات إعلامية سمعية وهي التي تؤثر في السمع وتضم الراديو وأدوات التأثير الصوتية كالمسجلات وكل ما يمكن أن يعرض الكلمة المسموعة بكافة الصور الممكنة. ثانيا أدوات إعلامية بصرية وهي التي تؤثر في حاسة الإبصار وحدها وتضم الكلمة المكتوبة في الصحف والكتب والمرصدات وما إلى ذلك. ثالثا أدوات إعلامية سمعية بصرية وهي التي تؤثر في حاستي السمع والبصر وهي تضم التلفزيون والسينما والمسرح وما إلى ذلك من الأساليب وزوايا التأثير. ولكن هناك فريق ثالث من الباحثين أدى إلى إدماج كافة وسائل الإعلام إلى مجموعتين بحسب درجة الأداء. أولا كما يقسمها هذا الفريق المجموعة الأولى وهي تضم أدوات الإعلام سريعة الأداء. ولكن ما هي أدوات الإعلام سريعة الأداء؟ هي التي لا تتيح فرصة طويلة لإمعان التفكير والتحليل العميق مثل الصحف اليومية والملصقات والنشرات التي تعرض في التلفزيون أو في الراديو أو السينما، فهذه أدوات سريعة الأداء. المجموعة الثانية وهي تضم أدوات الإعلام بطيئة الأداء بمعنى أنها هنا تتيح فرصة طويلة نسبيا لتصارع الأفكار وتحليلها، ويرجع بطء الأداء في أنها تظل في مواجهة الجمهور أو بين يديه فترة أطول ممكنة مثل المجلات الشهرية والتمثيليات المسلسلة التي تتناول فكرة معينة. ولذلك أعزائي الدارسين فالمسائل التي تلقى بطبيعتها تأييدا وقبولا من جانب الجمهور الموجهة إليه يصلح معها الأدوات سريعة الأداء، بينما تصلح الأدوات بطيئة الأداء بالنسبة للموضوعات المرتبطة بسلوك عقائدي معين أو بمسائل لا يجد الجمهور نفسه مشوقا إلى الأخذ بها دون الدراسة التحليلية لكل موقف. أعزائي الدارسين ثم ننتقل إلى العلاقات العامة والاتصال الدولي. ولكن ماذا يقصد بالاتصال الدولي؟ يقصد بالاتصال الدولي أنه علم جديد يستهدف المعاونة في تكوين الرأي العام العالمي والعمل على تقليل الاحتكاك والصراع بين الدول. ولذلك يندرج الاتصال الدولي في دائرة الاتصال الإقناعي تبعا للغرض الذي يسعى إليه سواء في عملية الاتصال قصيرة المدى كالتسلية أو طويلة المدى كالتعليق والثقافة. ولذلك يدرج الاتصال الدولي في دائرة الاتصال الإقناعي لأنه يوظف الإعلام لمقتضيات الاتصال التحضيري ويوظف الدعاية الدولية للاستمالة والإقناع حتى يصبح الاتصال الدولي إقناعيا، من حيث أنه يزود الجماهير في الدول الأخرى بالمعلومات الصحيحة وذلك بقصد التأثير في تلك الجماهير وإقناعها بعدالة قضايا الدولة. وكذلك العلاقات العامة الدولية تحاول تقديم صورة طيبة للدولة بهدف الحفاظ على العلاقات الطيبة وتستعين في سبيل ذلك بالإعلان والإعلام وعرض الأفلام وتنظيم المعارض وغيرها. أعزائي الدارسين ننتقل إلى المحور الثالث ولكن بعد الفاصل. أعزائي الدارسين نعود إليكم من جديد ومع المحور الثالث الأفكار المستحدثة والاتصال الإقناعي. تقتضي دراسة الإقناع في الاتصال التعبيري خاصة دراسة آثار وأثر انتشار الآراء والأفكار المستحدثة، ذلك أن صفحات تاريخ العالم كما يقول ريد مليئة بالقصص المتدافعة عن الحروب الدامية، تلك القصص التي تصور تصويرا قويا الطريقة التي تتغير بها ثقافة الأمم والناس. بالرغم من أن ذلك فإن عددا من المعارك الكبرى التي خاضتها البشرية لم يكن سلاحها السيف بل الأفكار التي تغلغلت في حياة الناس ثم ظهرت مرة أخرى في صورة تضوير اجتماعي وإن الهزات التي تحدثها الأفكار الجديدة في عقول الناس من الأمور التي لا يشك إنسان في وجودها، كما لا يشك في آثارها السلبية. ولذلك على أنه لا ينبغي الافتراض بأن انتشار جميع الأفكار الجديدة واعتناق الناس لها هو حتما من الأمور المرغوبة فيها في الاتصال الجناعي. ولكن أعزائي الدارسين، ما هو تعريف الفكرة الجديدة؟ الفكرة الجديدة كما يقول روجرز ما هي إلا سانحة يتصور صاحبها أنها شيء جديد لا شبيه له، ولا يهم كثيرا في مجال السلوك الإنساني سواء كانت هذه الفكرة حقيقية جديدة أم لا. عندما تقاس بمدى الفترة الزمنية التي تنقضي من لحظة ظهورها أو استخدامها، وإن جدة الفكرة بالنسبة للفرد إنما هي التي تحدد طريقه وطريقة تصرفه إزائها. والنظر إلى أي فكرة في الاتصال التعبيري أو الفنون باعتبارها مجرد فكرة جديدة من شأنه أن يوسع من نطاق هذا التعريف. والفكرة الجديدة تتضمن مثلا الحركات الاجتماعية ومستحدثات الملابس. وعندما يتطلب الأمر تعريفا جامعا للأفكار الجديدة والجيدة، يمكن أن تتبعها بكلمة فني مثلا أو تنظيمي أو أي كلمة تفيد في تحديد المعنى، فنقول فكرة فنية أو تنظيمية. ومعظم الأفكار الجديدة ليست جميعها من البدع الفنية التكنولوجية. أعزائي الدارسين، ويقال في بعض الأحيان أن خير أنواع الدعاية هي التي لا تكون مقصودة. لماذا؟ لأن مثل هذه الدعاية تكون عادة أقل إثارة للمعارضة من جانب الشخص الذي توجه إليه. ولذلك يذهب فريزر إلى أن أهم عناصر الدعاية الموجهة للإنسان المتحضر هو ذلك الذي يخاطب العقل. ولذلك يجب أن يكون الجمهور مدركا لما يقال على الأقل، وهذا واضح في الدعاية التي تتوسل بالفنون وفي مقدمتها المسرح، ومع ما لمخاطبة العقل من أهمية، فيجب عدم إخفال أهمية استمالة العواطف والمشاعر. ولكن أعزائي الدارسين، ما هي العواطف التي تحاول الدعاية أن تستميلها؟ من العواطف التي تحاول الدعاية أن تستميلها استمالة جميع العواطف الإنسانية كالخوف والكبرياء واحترام الذات، وتستغل هذه العواطف حسب الحاجة والظروف. فالدعاية مثلا في دولة من الدول أثناء الحرب تحاول إرضاء مشاعر الوطنية وحب الأسرة، كما توجه للعدو دعاية قوامها إثارة المخاوف والشكوك في زعمائه وحلفائه. وذلك توسلت الدعاية بفنون الاتصال التعبيري كالشعر والمسرح منذ أقدم العصور، كما لعبت الموسيقى دورها في الأناشيد في القرن 18 وأشهرها التي تثير مشاعر الوطنية. ومع ما للموسيقى من تأثير عميق على المشاعر وهو تأثير لا ينكر، نجد أن وسائل الدعاية لا تقف عند هذا الحد، لأن الغاية من الدعاية ليس مجرد إلهاب العواطف، وإنما المقصود هو حمل الناس على اتخاذ مسلك معين. ولكن أعزائي الدارسين، ما هو الأساس الذي يقوم عليه الاتصال الإقناعي في الفنون؟ إن الاتصال الإقناعي في الفنون لابد أن يقوم على أساس أن الفن يبدأ بالشكل الخارجي للعمل الفني وبالشكل وحده حتى يحقق هدفه الإقناعي. وهكذا نرى الهدف الإقناعي في الفنون والاتصال التعبيري من أكثر أساليب الاتصال الثقافي ضيوعا وانتشارا، بسبب الإمكانيات التي يتميز بها المسرح والفنون الأدبية في الاتصال التعبيري، ومن مميزات تكسبه فعالية في التأثير من خلال توظيف فنون الاتصال التعبيري للغرض الإقناعي. ويتضح الاتصال الإقناعي في الفنون خاصة حين ننظر إليه في ضوء التحديث وانتشار الآراء والأفكار المتعددة. أعزائنا الطلاب والطالبات، كان درس اليوم بعنوان العلاقات العامة والأفكار المتعددة والاتصال الإقناعي، وتناولنا فيه المحاور التالية: علاقة العلاقات العامة بالاتصال الإقناعي، ثانيا وظائف العلاقات العامة، ثالثا الأفكار المتعددة والاتصال الإقناعي. أشكركم على حسن إصغائكم وأتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فن الإقناع. الإعداد والتقديم الأستاذ علي الحمدي. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيّة.